من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات وكثرت فيه المطامع والرغبات، وتعرض فيه المسلم لكثير من الأزمات والكربات، ومن ثم فإنه في أمس الحاجة الآن إلى رباط قوي يربطه ويقربه من رب الأرض والسماوات. هذا الرباط هو الدعاء. وكثير من المسلمين الآن لا يعرف قدر الدعاء، بل إنني أسمع بعض إخواننا من طلبة العلم أو من الملتزمين يحقرون شأن الدعاء إذا ما طلب عالم أو داعية من الأمة أن تتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يذهب البلاء. ترى من إخواننا وأبنائنا وطلابنا من يتنكر بمثل هذا ويقول: نحن ندعو منذ سنوات فما تغير شيء وما تبدل شيء، والله سبحانه وتعالى قد أودع الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليفتش كل واحد في نفسه، لماذا لا يصعد دعاؤنا إلى السماء؟ لماذا؟ لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ لماذا لا يغير الله عز وجل أحوال هذه الأمة؟ أسئلة كثيرة ربما تصيب بعض المسلمين ممن لا يفهمون الآيات القرآنية والسنن الإلهية، ربما تصيبهم بالخنوق واليأس بل والشك أحيانا. فتعالوا بنا الليلة لنقف على فضل الدعاء وعلى شروط وآداب قبول الدعاء، ثم نجيب على هذا السؤال المرير: لماذا لا يستجاب لنا؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحمل هم الإجابة، بل كان يحمل هم الدعاء. وكان يعتبر الدعاء أعظم جندي في صفوف الجيش، ويقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، لكن بشروط بآداب. ولنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عجيبة جدا تسكب في قلب المؤمن الواثق في الله الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. ما فيش آية في القرآن الكريم كله سأل فيها الصحابة أو غيرهم رسول الله سؤالا إلا وكان الجواب من الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل يا محمد كذا وكذا وكذا، إلا في هذه الآية فقط. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. وهكذا ما من آية سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونزل الجواب مقدرا بقوله تعالى: قل يا محمد كذا وكذا وكذا، إلا في هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله لنبيه فقل أو قل إني قريب أو قل إن الله قريب، لا أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش قل، ما فيش واثقة أبدا. فالنهاردة لو أردت أن تقابل وزيرا من الوزراء أو أميرا من الأمراء أو رئيسا من الرؤساء، يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان ويحدد لك الكلام ويحدد لك السلام ويحدد لك وقت اللقاء، هذا مع عبد من عباد الله في الدنيا. أما إن أردت أن تكلم الله جل وعلا مالك الملوك وجبار السماوات والأرض، فأنت الذي تحدد الزمان والمكان واللقاء، بل أنت الذي تبدأ اللقاء وتنهي اللقاء. واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. سبحان الله، أي زمان في أي مكان، ارفع قصة الضراعة والجأ إليه سبحانه بقلب حاضر محب خاشع خاضع أواب. في أي وقت، ليل ماشي، نهار ماشي، وانت واقف مقبول، وانت جالس مقبول، وانت نايم على جنب جائز. في أي وضع كنت وفي أي مكان كنت، ما عليك فقط إلا أن تستحضر عظمة الله وجلال الله، وأن ترفع أكف الضراعة بقلب حاضر، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله لا واثقة البتة بينك وبينه جل جلاله، ولو كانت هذه الواثقة المصطفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك يا منبتا الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفحك ذاك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك قم كده وانت إليه سبحانه وتعالى ولله بر القائل ليتك تنعم والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضاه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب النبي عليه الصلاة والسلام يلخص قضية الدعاء في كلمة واحدة كلمة واحدة كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة يا معقول يختزل قضية العبادة في الدعاء الدعاء هو العبادة في لفظ آخر الدعاء مخ العبادة في سنده ضعف لكن النص الصحيح ما ذكره ما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي شيبة في المصنف بسند صحيح صححه الألباني وغيره في صحيح الجامع من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة اسمع الألفاظ النبوية الثلاثة دي الدعاء هو العبادة مكانة كبيرة جدا للدعاء الدعاء هو العبادة سهام بالليل لا تحجب ولا ترد سبحان الله لو أن رجلا قوي الساعد قوي الساعد بيرمي بالنذل وقاد فهذا الساعد قوسا مشدودا بقوة القوس مشدود مش مرمي لا مشدود والساعد قوي والرامي ماهر في الرمي هذا أدعى إلى إصابة الهدف أم لا أصيب الهدف إنما القوس مرمي والرامي ضعيف الذراع لا يرى أصيب الهدف أو بالضبط زي اللي عمال يدعي رافع يديه يا رب اكرمني يا رب استرني يا ام فلان انت عملت الشاي يلا خلصت يا رب نجح العيال كده ربنا يبارك فيك يا اجل تبدا ينفع ما ينفعش قلبك مش موجود القلب غاضب ولاهي وبعدين ترجع تقول ده انا عمال ابعد قال لي ساعه ما فيش شيء ما انت ما حضرتش انت ما كنتش موجود اصلا والبدن موجود وممكن اللسان يبقى شغال ما شاء الله بس ما فيش حضور ما فيش استحضار لعظمه من تناجيه وتتضرع اليه سبحانه وتعالى هي دي القصه اخواننا او القضيه فالدعاء عباده العباده دي لابد أن تستحضر فيها عظمة من تعبده وجلال من تضرع إليه وعظمة من تتوسل إليه سبحانه وتعالى. فاحضر، يبقى القلب حاضر ومستجمع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ترى الخير العظيم. تجد بقى الجد بيقشعر، أيوة، ما دي علامات ربنا ذكرها في القرآن، وبشر المخبتين، اللهم اجعلنا من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تلاقي القلب كده بيتحرك، وأقسم بالله الآدي من أعظم الأدلة على أن الله حق. تلجأ كده إلى الله بصدق، هتلاقي حركة حقيقية مش بلدية ولا مجازية، هتلاقي القلب بيتحرك فعلا في المكان ده. طب ليه الجزء ده ما بيحسش بالقشعريرة فيه من الداخل؟ أنا بقول لك اصدق وهتحس بيها، اصدق وهتحس بيها. من أعظم الأدلة على أن الله حق إن الجزء ده هو اللي ما بيتحركش، لا ده وجلت قلوبهم. تجد فيه وجل، خشوع، حركة حقيقية عملية في القلب. سبحان الله، والعين تبكي والبدن يقشع والقلب والصدر ينشرح، ما تصدق مع الله سبحانه وتعالى. بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد المسند والبخاري في الأدب المفرد بسند الحسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا الله، تضطر بقى لما تروح لرجل من أهل الغنى كل يوم تسأله كل الدين 10 جنيه، وثاني يوم تدون 10 جنيه، وثالث يوم لك الله يغضب، يغضب من الإيه؟ لكن رب العزة يغضب على من لم يسأل، لأنه كريم سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد. ها؟ يعني سبحان الله، الرجل لو أعطى مرة والرجل ظهر له ثاني المسكين يقول له الله ما ال 50 جنيه اللي أعطاه لك الأسبوع اللي فات عملت كده إيه؟ زي اللي جاب له واحد ثاني، جاب له حذاء عزكم الله، حذاء متبهدل خالص، وبعدين ليه ما خايف عليك؟ قال له ما يهمكش، جوز وانا اجيب لك غيره. الله، يعني عاوز اعرف النسوه اللي جاب له الحذاء، جاب له حذاء جديد، والتاني برضه ماشي خايف فيه، قال له ما يهمكش جوبه وانا اجيب لك التاني. اللهم ارزقنا الاخلاص. لكن رب العزة سبحانه وتعالى لو سألت تقرب، لو سألت تقرب، لو شكوت إليه مش منه. خلي بالك، تشكو إليه مش تشكو منه، لأن يعني الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. الآن في الشكوى من الله، الآن في الشكوى من الله. معرفش انا خططت لكم هنا قبل الله الشكوى ليه، معرفش اللي كانت فتره المنع. الشريف موجود، قبل الله شك، موضوع خطير جدا. كنت بلقي حضره اخواننا في استراليا في مدينه سيدني، وطرح الاخوه مجموعه من الاسئله في يعني تشتت الذهن، والله يعني تخلع القلب. ليه الاخوه؟ يا شيخ معلش، ان احنا عندنا اسئله حرجه. اسأل يا ابني، خير، أول سؤال: هل الله ظالم؟ السؤال الثاني: هل الله يسمع ويرى؟ السؤال الثالث: هل الله حكيم؟ هل الله رحيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ قال: وإذا كنت هتقول لنا بأنه يسمع ويرى، ألا يسمع آهات المعذبين في فلسطين؟ ألا يرى دماءهم وأشلاءهم التي تمزق؟ ألا يرحم الله عز وجل هؤلاء المعذبين؟ فبقول لك المسألة معرفتي مقتصرة على الخلق واليأس، لا، ده وصلت إلى حد الشك في الله وفي عدله ورحمته وحكمته وحلمه سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا، ففي الشكوى الآن من الله مش إلى الله، أن الشكوى إلى الله عبودية، الشكوى إلى الله عبودية، ذلة، قربة، انما الشكوى من الله نعوذ بالله منها، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به حتى نلقى سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أولاده رموا يوسف في الجب قال عبارته الجميلة، قال إيه؟ فصبر جميل، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى قدم صبرهم ومع ذلك شكا الى الله، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. الشكوى الى الله شكوى الانبياء، ما تنافيش الصبر ابدا ولا تنافي الايمان. طب سيدنا ايوب ده جبل من جبال الصبر، ده ايوب ده جبل من جبال الصبر، اللي لما يذكر الصبر لازم نذكر ايوب على نبينا عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك رب العزه اثنى عليه بالصبر، قال نعم العبد انه اواب انا وجدناه صابرا. الاول انا وجدناه صابرا، خلي بالك بشهاده رب العزه لايوب، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اللهم ارزقنا الصبر يا رب، اللهم ارزقنا الصبر على الطاعه، وارزقنا الصبر عن المعصيه، وارزقنا الصبر على البلاء. أن الصبر ثلاث أقسام، ده مش موضوعنا الليلة، صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، وله ثلاث مراتب، صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله، ومعناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. بس حبس اللسان عن الشكوى اللي هي إيه؟ من الله. من الله. فرب العزة يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ومع ذلك اشتكى أيوب إلى العزيز الوهاب. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يا سلام على أدب الأنبياء. خلي بالك أولاده كلهم مات وماله كله ضاع وابتلي بمرض أقعده في الفراش. كلام الفاضل اللي احنا بنسمعه على بعض المنابر بعض الإذاعات يقول لك إن أيوب اتملى جود وكل مدودة أعمله لا لا ولا يصح برضه تعالي هنا وطلعها ثاني حطها في حتة في جسد. إيه الكلام الفاضي ده؟ يا تهريج والله العظيم تهريج، يقال على المنبر كلام في غاية الخطورة. فمرة بقدر الله كنت في يوم جمعة على سفر والأهل معاه كلهم الله ولده نفس معنا، يعني كل جمعة أنا اللي بطلب نفس معنا خطبة، فندخل نصلي. دخلت ولقيت راجل على المنبر الله يسامحه، لولا اني خشيت اني اعمل فتنه كنت قلت له يا اخي انزل اتق الله. والله فتنه تبقى فتنه، وربنا رزقنا الفقه. الراجل بيتكلم بالبلد على المنبر كانه على المصطبه بتاع جد السيد في البلد، شيء غريب جدا. ويقول لك ايه، خلي بالك في ناس يقول لك بدعوى ان الناس ما تفهمش العربيه، والله العظيم باطل من افضل الباطل، فيه اعظم وابلغ من القران. من فينا يا اخوانا اللي بيسمع القران ما بيفهمش القران؟ كلنا يفهم القران، ففي ايات تحتاج الى تفصيل وتفسير من اهل العلم، لكن في الجملة رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نما الدعوة للنزول العمية للطحنة دي بدعوى أن الناس لا تفهم، هذه دعوة يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها. فالشيخ واقع على المنبر ده يتكلم زمان حول كده بقول لهم يا أولاد أو الله ايوه مخطوبه ماشي ربنا يبارك فيك يا اخي. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طب انتوا عارفين يا اولاد لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاويه بعث لنيله، معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه بعث لنيله وهي زوج عثمان رضي الله عنه، نائلة صابرة. فقل معاوية بعث لنيلة، ايه النيلة دي؟ وأن نهي ليلا شعرفا لكلمي رغب لك أبرم عثماني قوي. بالله عليك كلام يسأل عن نمك. وهو عثمان القتل والعوز. قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له استنى علي شوي. ودخلت جوه خلعت عينيها وحطتهم على طبق وطلعت لمعاوية. انا معرفش طلعت ازاي من غير عيون. مش عارف ايه. سبحان الله ده الحتة دي من عند انا. مش بتاعت. انا حاول لك اهو. وطلعت حط عين على طبق وقالت له يا معاوية. قال لا نعم. قالت له يا عيوني ايه يلي انت ناوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه احمد مجاهد. طب بالله عليك كلام اسال عن المنبر. طيب نرجع للدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. كنا في الشكوى قلنا الشكوى إلى الله دي ما تنفيش الصبر. سيدنا أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش أهلكني الضر ذبحني الضر قتلني الضر لا مسني الضر. مع إنه في يعني هلاك شديد لكن مسألة الزوج ومسألة كلام باطل لا أصل له أبدا. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. خلي بالك من الحديث الجميل أوي ده أوي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو صفرا خائبتين. يا الله الله عز وجل يستحي من عبده والعبد لا يستحي منه سبحانه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أبو موسى رضوان الله عليه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير يعني يرفعوا أصواتهم بالتكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس ارجعوا على أنفسكم بالراحة شوية لا تشكوا على أنفسكم ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أبو موسى الأشعري يقول وأنا خلفه خلف النبي أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فنادى علي رسول الله وقال يا عبد الله بن قيس ينادى على أبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس. قال لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فاطلع الصادق إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. من عبارات الصديق الجميلة لما النبي عطم سمعه يصلي الليل بصوت منخفض فقل له يعني لما لا ترفع صوتك يا أبا بكر؟ فقال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. السلام عليكم الصدق والفقه. قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا. سيد عائشة تقول تبارك من وسع سمعه الأصوات جاءته المجادلة تشكو إليه في جانب الحجرة وأنا لا أسمع كثيرا من كلامها فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعه تحاورتما. إن الله سميع بصير سميع يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بصير لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ففضل الدعاء أيها الأحبة عظيم وجليل وكبير، لكنني أريد أن أركز في شروط وآداب قبول الدعاء. أول شرط من شروط قبول الدعاء الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص ده شيء عجيب. إيه هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل، سواء كان هذا العمل عملا قلبيا أو عملا بالجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ده الإخلاص. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى أول شرط من شروط قبول الدعاء أن تكون مخلصا في دعائك، إخلاص، ألا تبتغي بدعائك إلا الله. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين سد عليهم الغار في الصحيحين من حديث ابن عمر، لجوا إلى الله بماذا؟ بصالح أعمالهم، تضرعوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم وأخلصوا لله سبحانه وصدقوا، فكانت النتيجة كما تعلمون أن فرج الله كربهم وكشف الله همهم وخرجوا بفضل الله ثم بفضل تضرعهم إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة المتقبلة من الله عز وجل. ثانيا، وخلي بالك من الثانية دي لأنها خطيرة جدا، ممكن واحد يبقى مخلص بس أكله مدنس بالحرام، ملوث، شراب ملوث بالحرام، لبس ملوث بالحرام، جريب على الحرام، وعمال يأكل مفيش شيء. ليه؟ لأن الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء تحري الحلال والبعد عن الحرام. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. مش ممكن، مش ممكن. أنا أتعجب، مال من الرق، من كشف اللحم، وبعدين نجي في رمضان يعمل مائدة. والله إن كاد صاحب هذا المال فأرجو الله أن يقبل توبته، لكن مش كده خالص. وبعد رمضان نطلع في حفلة أخرى عالية، الموضوع سمعت بيوجن وديعة مع راقصة، لقاء من اللقاءات اللي بينصف فيها على أنها اللقاءات الفكرية والأدبية والمهلبية، والمذيعة بتقول للراقصة يا مدام فلانة، مع إنك اعتزلت الرقص، خلي بالك من الكلام التخين ده، مع إنك اعتزلت الرقص لكن ما زلت مترفعة على عرش قلوب الجماهير. خبر اسمك حاجة تخوف، كلام تخين أوي، وتظل انفخوا في الناس دي وهم في الحقيقة كالطفل الأجود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالٍ. انفخوا فيهم ليه؟ للي أعناق الناس إليهم لي. ينفخ ينفخ يظهر بقى واحد يقول له نحن الناس تلاقي الناس قاعدة سبحان الله. فاجتهد بقى الراقصة بترد على المذيعة بترد الجواب لا السر، أقول لك السر، والله في الحقيقة بقول له والله في الحقيقة إن ربنا بيحب الإخلاص في العمل وأنا أخلصت في العمل. اللهم اغفرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. فإخواننا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فإن تاب تاب الله عليكم، فإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، خلي بالك من الحديث الجميل ده، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عرفنا السبب وخفنا. والنبي عليه الصلاة من معجزاته أنه أخبر أن زمانا سيأتي على الناس يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكل فيه الربا يمسه غباره، وأظن الغبار طيبنا كلنا ما فيش فيها شك، الغبار طيبنا جميعا بلا استثناء، طيبنا جميعا بلا استثناء، ان في التعامل باسلوب مباشر او غير مباشر مع بنك من البنوك الربويه. صحيح نجيش واحد يقول لي طب يا عم الشيخ خرب، انا لا واثق حلال الحمد لله، انا ما اتكلمش عن الحلال الحر، اتكلم عن الغبار. الغبار من الراتب ما كنت تعمل في شركه حتى لو كان راس مال الشركه، او الرواتب رطوبه في البنك، فلا اثم عليك لانك تاخذ هذا الراتب نظير عمل حلال، فاسال الله ان يرزق لكم الحلال. لكن الغبار موجود يمسه غبار. اقول الحديث الثاني، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى أول حاجة طهر إيه؟ الأكل والشرب واللبس، وابعد عن الحرام، ابعد عن الرشوة، ابعد عن اي مال محرم، ابعد عن الشبهه بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ثالثا من طرق واداب قبول الدعاء عدم الاستعجال، وده برضو مرض خطير جدا. كان واحد او اخت مثلا ما رزقش بالذريه، او اخ عاوز ربنا يوسع عليه ورزقه زوجه صالحه، اي دعاء وبعدين يدعي ليلة أو ليلتين أو يخش شهر رمضان، وتصور أنه بعد الخلوف الثلاثين ليلة دول يوم العيد لو كان طلب بعشر ثلاث جنيه حيبشل المخدة يلاقي العشر ثلاث، فلما يشيل المخدة ما ليش ولا خلاص ولا دعاء ولا وضع دماغ، احنا بجد بقلنا شهر ايه اللي حصل؟ ده خطير. بس ده في سنة فيه ضعف يا أكثر تعرف معاذ رضي الله عليه، صليت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وخلي بالك لما ان شاء الله لو فيه احاديث مشهوره في الباب ما قلتهاش في سندها ضعف في الغالب، فانا مقتصر على الصحيح، اللهم ارزقنا الصواب. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان الاستعجال افه من افات عدم قبول الدعاء او رد الدعاء. الاستعجال روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يا سلام. رواية مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ يعني ايه يعجل فيه؟ قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ شوف النبي يقول ايه؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. واضح يا اخوانا؟ اقول الحديث الثاني: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. روايه مسلم: قيل وما باستعجال؟ قال: يقول اي العبد: قد دعوت وقد دعوت، يعني دعوت الله كثيرا فلم ارى يستجاب لي. فيستحسر بصد الحسره وينقطع يؤخ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفيه روايه جميله او في المسند حسن اسنادها شيخنا العلامه احمد شاكر رحمه الله، وفي سنن الترمذي وفي غيره، في غير السنن في غيرها، من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم، برضو شروط ايه، ليس فيها اثم. وفي الواحد يقول لك مثلا دعيت ربنا قلت يا رب يسر لي السرقه دي وربنا ما استجبش، لانه دعاء في اثم او قطيعه رحم. ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله عز وجل بها احدى ثلاث. خلي بالك من الكثرة النبوية الجميلة دي: إما أن يعجل الله له في الدنيا، وإما أن يدخر الله له في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. أنت كسبان في كل حال ولا لا؟ بس بالصدق، يا إما ربنا يستجيب الدعاء، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له، يعني يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أعظم الثلاثة إيه يا أخوان؟ أي والله صدقت أحسنت. الآخرة يدخر لك في الآخرة، ما هو الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني المسلم الصادق كسبان في كل حالة، إن عجل الله فهذه رحمة، إن ادخر الله له في الآخرة فهذه رحمة، إن صرف الله عنه من السوء مثلها فهذه رحمة. اللهم ارحمنا برحمتك. يبقى عدم الاستعجال، أيضا عدم الاعتداء. ايه عدم الاعتداء في الدعاء؟ عدم الاعتداء في الدعاء، في ناس بتعتدي. روى ابو داود في سنن بسند صحيح ان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعو الله يوما ويقول: اللهم اعطني القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. قال له: اذا يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطرق الإسراف والاعتداء في الدعاء كثيرا من هذه الصور. انت سل الله الجنه، والله العظيم في مره اصل بتكلم عن الجنه ووصف الجنه وما شاء الله، يعني روحانيات كده طيبه وايمانيات عاليه، وليت اخ فعلا قال لي: كيف تنعم؟ قال لي: الجنه فيها الشيخ. راجل بقر رمرمه يا راجل، طبعا ما بحرمش الفسيخ، الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. لكن تصور شوف، يعني عاوز يعني بيدور في الجنه على انه ياكل فسيخ. اللهم ارزقنا الهمه العاليه، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. والاخت برضه اللي عماله تسالنا على طول، اخوات يعني، طب زوجها ما بتحبوش في الدنيا وصبرت وعدت الحمد لله، كانت في الجنه حتى. فيعني ما تخافيش، بس حرصك على الجنة وربنا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا سيرضيك في الجنة، لأن الجنة ما فيش فيها حزن ولا هم ولا غم. وربك سبحانه وتعالى قادر على أن يصلح القلوب وأن يغير الأحوال. وطبعا اللي منهزك في الدنيا إن شاء الله ترزق في الجنة وهكذا، لأن النبي قال قولا مطلقا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهلها. طيب، أيضا من الآداب، من آداب قبول الدعاء تحري أوقات الإجابة، ودي نقطة مهمة أوي يا أخوان، تحري أوقات الإجابة. في أوقات يستجاب فيها الدعاء، من الشهور شهر رمضان، من الأيام يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، ومن الأيام في الأسبوع يوم الجمعة. تواترت الأحاديث على أن في الجمعة ساعة ما وافقها عبد فقام يدعو الله عز وجل إلا أعطاه، يبقى شهر رمضان والأدلة كثيرة جدا، ويوم عرفة ويوم الجمعة، ومن الساعات الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر كل ليلة، وقت من أوقات الإجابة. أيضا ساعة السجود، أي لحظة فيها ساجد، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أيضا بين الأذان والإقامة، وقت من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، أذن المؤذن وتنسل ارفع أكف الضراعة، وذي من الأداب أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه. حقيقة بحثت كثيرا جدا في كثير من المظان العلمية لكيفية الرفع، فوجدت أكثر من كيفية. يعني ثبت في البخاري عن أنس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه حتى رأيت بياض إبطيه، صحيح البخاري من حديث أنس. وأيضا في الصحيحين لما دعا النبي يوم بدر وألح على الله في الدعاء حتى سقط الرداء، الرداء يسقط في مبالغة الرفع. وذكر بعض أهل العلم، أنه كان يقنع عليه الصلاة والسلام بكفيه وجهه، يقنع أن يعمل كفيه كده كفان متلاصقان أمام الوجه، يقنع يعني يغطي الوجه، كان يقنع بما وجهه. وثبت أنه رفعهما محاذاة السطر، حاجات من كبير. فكل هذه طرق ثبتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أنه رفع يديه هكذا على المنبر في دعاء الجمعة أبدا، وإنما ثبت أنه كان يشير بالسبابة فقط. لكن ثبت أنه رفع يديه على المنبر وبالغ في رفعهما حتى ظهر بياض وجهه وسقط رداءه حينما دعا دعاء الاستسقاء. كل هذه أمور ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن الآداب بعد الأذان صليت ارفع يديك وتضرع إلى الله عز وجل بما يسر الله لك من الدعاء. دعاء بعد الصلاة مباشرة ملك أصل السنة، يعني بعض يقولنا لما يسلم يبدأ يرفع يديه ويدعو، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإن كان إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى قد أجاب إجابة بديعة وجمع بين الأقوال المتعارضة في المسألة، فقال: إن أنهى الصلاة وأنهى أذكار الصلاة، يعني سبح حمد الله وكبر وقرأ الآيات وقال الاستغفار الثابت عن النبي بعد السنة مباشرة، قال: إن رفع يديه بعد ذلك ودعا فهذه عبادة مستقلة بعد الأذكار ليست دبر الصلاة، فكلام بديع يعني له كلام معتبر، لكن بعد السلام مباشرة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. فهذه بعض أوقات الإجابة. طبعا في أوقات ثانية كثيرة عند سماع المطر، نزول المطر، عند سماع صوت الجيش، عند تلاحم الصفوف، صفوف المسلمين مع المشركين إلى غير ذلك. هذه أوقات يتحرى فيها المؤمن الدعاء، فإنها أوقات إجابة. من أعظم الدعوات للنبي عليه السمع اللبنة أن نحفظها ما رواه أحمد والحاكم والبزار والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ده النص الصحيح، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى لازم نتعلمها يا أخوان، مش على سبيل الوجوب، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أختم بهذا السؤال المريض لإبراهيم ابن أدهم. مر يوما على سوق البصرة فاجتمع الناس حوله وقالوا: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال لعشرة أسباب. خلي بالك، شوف أنت عندك كم سبب من الأسباب دي، وأنا عندي كم سبب. قال لعشرة أسباب، عد معاي: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. أديت حقوق الله؟ اصدق مع نفسك كده وجاوب على كل سؤال بينك وبين نفسك: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. سأل الحد دلوقتي كل وقت: يا رب نجينا يا رب. وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. نعم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثابت في ذلك ضعيف، ومن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة مفصلة يرجع إلى كتاب الدعاء لشيخنا الفاضل فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، أسأل الله أن يشفيه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.